الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الثاني: وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال، قلنا أنه الحائض لا تصح منها أربعة أمور، وهي الصوم والصلاة والطواف والاعتكاف. هنا المصنف يقول أن هذه عدم الصحة مشروطة بشرطين. متى ترتفع عدم الصحة؟ متى تصح منها الصلاة والصوم والاعتكاف؟ مشروطة بشرطين. الشرط الأول انقطاع دم الحيض، والشرط الثاني الاغتسال. إذا تحقق هذان الشرطان حينئذ صحت منها هذه الأمور الأربعة، وبدونها لا يصح. والوجه في ذلك واضح. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو الانقطاع، إذ مع فرض عدم انقطاع الحيض ما زالت حائض، فينطبق عليها أدلة أن الحائض لا تصح منها الصلاة، لا تصح منها الصوم التي تقدمت بالأمس. فإذا إذا لم يتحقق انقطاع للحيض تكون مصداقا حقيقيا للحائض، وإذا كانت حائض فتندرج تحت موضوع الأدلة فيشملها دليل التحريم وعدم الصحة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مسألة الانقطاع. أما بالنسبة إلى مسألة ماذا؟ الاغتسال. لو انقطع منها الدم فحينئذ بعد الانقطاع لا تسمى حائض. التفتين؟ بعد الانقطاع الدم لا تسمى حائض، لأن الحائض هو من وجد فيها دم الحيض. فإذا انقطع الدم تخرج عن موضوع الحائض، فلا يصح التمسك بالأدلة حينئذ لإثبات عدم صحة الصوم والصلاة على هذه المرأة التي انقطع منها الدم. واضح الفرق؟ إذن إذا لم ينقطع الدم تكون حائض موضوعا أنها حائض، فتندرج تحت موضوع الأدلة التي تقدمت بالأمس. أما إذا انقطع عنها الدم فإنها ليست بحائض، بمجرد انقطاع الدم يرتفع عنها عنوان الحيض، لأن عنوان الحائض هي المرأة التي توجد أو ترى دم الحيض، والمفروض أنه انقطع الدم فهي ليست بحائض. وإذا كانت ليست بحائض فلا يصح التمسك بدليل أن الحائض لا تصلي، الحائض لا تصوم، لأنه يكون هذا مصداق خارج عن موضوع الدليل. فلا بد أن نتوسل إلى دليل آخر لإثبات عدم صحة الصلاة والصوم وما شاكل ذلك. ويقول المصنف: الدليل على ذلك التمسك بأدلة أن المحدث لا تصح منه هذه الأمور الأربعة. المحدث لا يصح منه الصلاة، والمحدث بحدث الحيض لا تصح منها الصوم، إذ يشترط في الصوم أن تكون خلوا من ماذا؟ خلوة، أن تكون ماذا؟ أن تكون مغتسلة، لما دل في باب الصوم يأتينا إن شاء الله ويمر عليكم أن الصائم لا يصح منها الصوم إلا إذا خلت من الحيض، كالخلو من الجنابة، من حدث الجنابة. إذا ارتفع حدث الحيض حينئذ يصح منها الصوم، كما أنه إذا ارتفع حدث الجنابة يصح من المكلف الصوم. إذن النكتة بأنه لا يصح التمسك بهذه الأدلة، بل نقول أنه إذا لم تغتسل هي محدثة، والمحدث لا تصح منه هذه الأمور الأربعة. واضح المطلب؟ ولهذا قال، يقول: وأما اعتبار الانقطاع والاغتسال فلأنها قبل الانقطاع حائضان، فيصير تكون مصداق للموضوع حقيقتان، فينطبق عليها أدلة الأربعة التي تقدمت، أدلة السابقة. وقبل الاغتسال ما قال حائض، خلاص ما يصح التمسك، يتغير المعنى، تقول ليس بحائض لكنها محدثة، فلا تصح منها تلك الأمور، لقيام الدليل على أن هذه الأمور الأربعة يشترط فيها الطهارة، والطهارة معناها الخلو من الحدث الأصغر والأكبر. المسألة الثالثة، مسألة سهلة. يقول وأما أنها تقضي الصوم دون الصلاة، الحائض ماذا تقضي؟ الحائض تقضي ماذا؟ تقضي الصوم، ولا تقضي ماذا؟ ولا تقضي الصلاة، فلا قضاء للصلاة على الحائض. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو خلاف القاعدة الذي يحتاج إلى دليل؟ القضاء وعدم القضاء؟ لو القضاء يحتاج إلى دليل. شوف عندنا بالنسبة إلى الصوم وعندنا بالنسبة إلى الصلاة. أما بالنسبة إلى الصلاة فإنه كما تقدم سابقا، خلنا نجيب بالصلاة، الشخص إذا فاته ماذا؟ إذا فاتته الصلاة حتى لو تعمد فيسقط الأمر بالأداء. الأمر بالقضاء يحتاج إلى دليل، لكن هي مقتضى القاعدة، لكن ثبت بالدليل في باب الصلاة أن من فاته ماذا؟ من فاته ماذا؟ الصلاة، فيجب عليه القضاء. واضح؟ إذن مقتضى القاعدة الأولية نعم القضاء هو الذي يحتاج إلى دليل، لكن ثبت دليل على القضاء في باب ماذا؟ في باب الصلاة. لكن عنوان القضاء ما هو؟ الفوت. عنوان القضاء هو الفوت. خب متى ينطبق الفوت؟ إذا كان المكلف مخاطب بالتكليف ولم يأتي بالتكليف. إذن إذا كان المخاطب، إذا كان المكلف مخاطب بالتكليف، فعند عدم أداء التكليف يقال فاته التكليف، فاته أداء الواجب. وبالنسبة إلى الحائض، هل هي مخاطبة أو غير مخاطبة؟ غير مخاطبة. بماذا؟ غير مخاطبة بالصلاة. فحينئذ عنوان الفوت غير متحقق، فلا يشملها دليل القضاء، لأن دليل القضاء هو عنوان الفوت، وعنوان الفوت فرع ماذا؟ فرع توجه الخطاب في زمان الأداء. والمفروض أن الحائض غير مخاطبة بالأداء، فلا ينطبق عليها موضوع القضاء. شفت المطلب؟ إذن مقتضى القاعدة الأولية أن الحائض لا يجب عليها القضاء، فلا نحتاج إلى دليل. أن الحائض لا تقضي الصلاة لا نحتاج إلى دليل. واضح؟ أما بالنسبة إلى باب الصوم، إذا جئنا إلى باب الصوم، يستفاد من الأدلة بأنه الذي لم يصم فيجب عليه القضاء، وإن لم يكن مخاطب بالصوم في زمان في ذاك الزمان، في زمان الأداء. ولهذا المسافر مثلا، المسافر هل مخاطب بالصوم أو غير مخاطب بالصوم؟ المسافر هل مخاطب بالصوم؟ غير مخاطب بالصوم، لكن يجب عليه القضاء. القضاء ما مأخوذ في عنوان فوتوس، الفوت في مسألة الصوم، القضاء ما مأخوذ في عنوان الفوت، بخلاف مسألة الصلاة. ملتفتين؟ إذن حتى الذي غير مخاطب بالصوم في وين؟ في الوقت، قد يأتي دليل ويقول، فهنا عندنا يقول من لم يصم مثلا في شهر رمضان عليه القضاء، حتى وإن لم كان غير واجب عليه الصوم، مثل لو كان مريض أو كان مثلا مسافر أو ما شاكل ذلك. عندنا أدلة على القضاء، يعني أنه دليل القضاء. نعم، دليل القاعدة عدم القضاء صحيح، لكن موضوع دليل القضاء ما هو؟ يعني عندنا أدلة لفظية تقول من لم يصم، يعني مقتضى الأصل العامل أنه ما يعلى قضاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، شك في تكليف زائد تجري البراءة. لكن وش الفرق بين الدليل اللفظي في الصلاة والدليل اللفظي في الصوم؟ في باب الصلاة الدليل اللفظي مأخوذ في عنوان الفوت، وعنوان الفوت لا يصدق إلا بقى مع وجود ماذا؟ تكليف في زمان الواجب، يعني تكليف في ماذا؟ في الوقت. أما في باب الصوم نعم مقتضى القاعدة الأولية أيضا استصحاب عدم البراءة عن التكليف، تشك الحائض أنه هل يجب عليها القضاء أو لا وجوب القضاء، تكليف زائد يجب تجري فيه البراءة. لكن لو رجعنا إلى الدليل اللفظي، فإن مقتضى الدليل اللفظي يدل على أنه من لم يصم في شهر رمضان فعليه القضاء. خب من لم يصم سواء كان بعذر أو ليس بعذر، ولهذا المسافر يجب عليه القضاء مع أنه غير مخاطب بماذا؟ بالصوم. إذن مقتضى القاعدة في باب الصلاة الأصل العملي والقاعدة اللفظية أنه لا يجب عليها القضاء. في مسألة الصوم مقتضى القاعدة الأولي الأصل العملي البراءة، لكن قد يقال يوجد عندنا دليل لفظي على أنها يجب عليها ماذا؟ يجب عليها القضاء لأنها لم تصم في شهر رمضان. خب إذن هذا الكلام مقتضى، إذن قضاء الصوم دون الصلاة قد يقال مقتضى القاعدة أو الأولية اللي هي مقتضى الدليل اللفظي في كلا البابين، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة. لكن مع ذلك يوجد عندنا أدلة خاصة تدل على أن الحائض ماذا؟ نفس يعني نفس مقتضى القواعد العامة، أن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، يعني يوجد عندنا أدلة خاصة أيضا على ذلك. ملتفتين المطلب؟ وإلا مقتضى الأصل العملي في كلا البابين عدم وجوب القضاء، لأن القضاء تكليف زائد تجري عليه تجري فيه البراءة. نعم مقتضى دليل اللفظ يختلف الحال. يقول وأما أنها تقضي الصوم دون الصلاة فلصحيحة زرارة، سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، يعني واحد سألت المرأة تقضي ماذا الصلاة ثم تقضي الصيام، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة، واضح، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. دلت هذه الرواية بذيلها أنه لا يجب على الحائض أن تقضي ماذا؟ أن تقضي الصلاة، لكن تقضي صوم شهر رمضان. وهذا الدليل أخص من المدعى، لأن غاية ما يستفاد منه وجوب قضاء صوم شهر رمضان، ولا يدل على أن كل صوم واجب لو لم تصمه الحائض فإنه يجب عليها القضاء. تفتين؟ مثلا عندنا صوم واجب غير شهر رمضان، مثل وإيش؟ مثل صوم ماذا؟ صوم مثلا صوم النذر، إذا قلنا ما ينحل النذر في كلام، لو المرأة هكذا قالت لله علي أن أصوم كل خميس في شهر رجب مثلا، ثم طرقها الحيض في إحدى ماذا؟ إحدى أيام الخميس، هل يجب عليها القضاء أو لا؟ قالون يقول بوجوب القضاء، قالون يقول بأنه أصلا ينحل النذر، ينكشف أنها غير مأمورة. مثلا قضاء صوم شهر رمضان المضيق واجب لم واجب؟ واجب. فالرواية قد يقال أخص من المدعى، ولهذا قال وغيرها، يعني هناك عندنا روايات واضحة أنه لا تقضي ماذا؟ لا، أنه الحائض يجب عليها قضاء مطلق الصوم الواجب، فهذه الرواية بنفسها أخص من المدعى، لا تثبت تماما المدعى. لكن بضم هذه الرواية مع غيرها عندنا روايات أخرى مأخوذ في عنوانها مطلق الصوم، تقضي الصوم. نعم كان مفروض أنه يأتي، لكن لعله للتعليم لكي يبين أنه التفت، ترى جاء عشان يصير علاقة بين التلميذ والقوت والأستاذ، بأنه هذا أنه لو تأمننا في الرواية تكون أخص من المدعى، لأنه هو يقول في كتابه بداية أنه ما جاب هالكلام لأجل ماذا؟ لأجل النتائج النهائية، لأجل التعليم. خب الحديث في شيء عقائدي زين تبحثوا عنه، يعني في موجود الحديث في صفحة 347، والمصنف لعله بالعمالة ما نقل تكملة الحديث، لكن لا بأس بأنه توجيه يحتاج رواية عن التوجيه. احنا المحروف عندنا بأنه 347 أنه عندنا بالأدلة الصحيحة أن نساء الأنبياء لا يحضن، عندنا روايات صحيحة على ذلك صحيح، وأن الزهراء سلام الله عليها ماذا؟ خالية من الحيض، واضح أنها ماذا؟ أنها بتول، بتول يعني ماذا؟ أنها لا ترى الدم، ويوجد عندنا روايات على ذلك. هذه الرواية قد يستدل بها على أن الزهراء سلام الله عليها كانت ترى الحيض. شوف الرواية في ذيلها الذي ما نقله المصنف، قال عن زرارة سألت أبا جعفر عن قضاء كذا كذا، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. قال ثم أقبل عليه، يعني مباشرة الإمام أقبل على زرارة، يعني هو بعد ابتدأه الابتداء بالشيء يكشف عن ماذا؟ أهمية المطلب، مع أن زرارة ما سأل. قال ثم أقبل علي وقاف قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة، واضح؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات. خب وإيش معنى أنه كان يأمر بذلك؟ بحثوا وإيش معنى توجيه الرواية؟ يعني كان الله بدون واحد اللي يقرأه يفهم أنه كان يأمر هذا، كان يأمرها أنها ماذا؟ أنها تقضي الصلاة، أن تقضي الصوم دون الصلاة، يعني تقضي يعني أنها ماذا؟ نعم هكذا. شوف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك، فاطمة سلام الله عليها، وكان يأمر بذلك المؤمنات. نفس الشيء، كان يأمر المؤمنات ويأمر فاطمة. وش يعني يأمر بذلك؟ كيف ذلك؟ يعني ماذا؟ أنها تقضي صوم دون، إذا تقضي الصوم دون الصلاة يعني ماذا؟ يعني مثل المؤمنات، يعني تكون حائض. فكيف ماذا؟ فكيف نوجه الرواية؟ وش مطلق الصوم؟ كان يأمر يعني الحيض، السؤال عن الحيض، الحيض يعني يقول سألته الأخ كذا.
هل عفوا شيخنا يتشفي هذا إطلاق المقام والإطلاق القلب؟ يعني قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيان
التفصيل. لا يعني احنا ما نحتاج بيان إطلاق.
نقول فاطمة التي يعني تعلمت النساء،
كان يأمر
يأمر بذلك.
كان يأمر وكان يأمر بذلك المؤمنات. الآن سؤال هي بحث يعني، ولهذا أنا
يعني
مثلا تفكر يعني خصمان
لا
يعني
لو تفكر
لا تفكر بصوت عالي سي خلاص. السؤال المسألة الرابعة نعم هي سؤال حق إثارة، لو مثلا بعدين في المناقشة أعطاكم هالرواية ماذا تفعلون؟ كيف تجيبون؟ كيف تجيب عن هذه الرواية؟
وعندنا روايات صحيحة يعني.
بلي بلي بلي. نساء الأنبياء مو بس نساء
الوصية.
نعم. لا لا إن شاء الله مو في الوصية.
نساء الأنبياء.
نعم في روايات في نساء الأنبياء لا يحضرن.
نساءهم لا بلا ها بلا
سلو. نساءهم. المسألة الرابعة. قال وأما أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنوب. يقول الحائض يحرم عليها ما يحرم على الجنوب. ماذا يحرم على الجنوب؟ لا نحتاج أن نجيب، تقدم ذلك في صفحة كم؟ في صفحة لعله 59 أو 60 الآن، خلنا أشوف أرجع بلي صفحة 59. نعم جميع المحرمات التي ذكرناها على الجنوب تأتي للحائض، فيحرم على ماذا؟ على الحائض مس لفظ الجلالة ومس كتابة القرآن ودخول المساجد كذا والمكث فيها وقراءة العزائم ووضع شيء في القرآن كذا، نفس المطالب التي تقدمت كلها تأتي وين؟ تأتي في الحائض. لماذا؟ يقول لي نكتتين، مو على نحو الجمع، على نحو ماذا؟ على نحو ماذا؟ مانعة الخلو. يقول بعض النصوص مأخوذ فيها الحائض صريحا، مأخوذ في موضعها الحائض. مثلا وردت عندنا رواية هكذا: الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد. فهنا صريحا أخذ عنوان الحائض. إذن في تلك الأدلة أخذ صريحا عنوان الحائض في بعضها، كما في مسألة ماذا؟ دخول المسجد والمكث في المسجد ووضع شيء. هنا صريحا في قراءة القرآن قال الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة. واضح؟ فإذا أخذ في العنوان صريحا عنوان ماذا؟ عنوان الجنوب، عنوان الحائض، كما أخذ عنوان الجنوب. وعندنا أدلة أخرى لا، ما أخذ في عنوانها المحدث الحدث، كما تقدم علينا سابقا في بعض الأدلة، مثل الدليل الذي يقول مثلا ماذا؟ مسألة الطواف. الطواف موجود فيها الجنوب. في عندنا مسألة مثلا، في بعض المسائل مأخوذ فيها ماذا؟ عنوان ماذا؟ عنوان المحدث. مثلا هكذا يقول سألت أبا عبد الله عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. قلنا هناك بحث هنا على غير وضوء، هل تشمل الجنوب أو لا تشمل؟ نفس المطلب الذي ذكرناه، يشمل الحائض أو لا يشمل الحائض. فالدليل الذي أخذ فيه عنوان المحدث يشمل الحائض، لأن الحائض ماذا؟ محدث. الحائض في حالة الحدث، فما عندنا بحث مستأنف. نفس الأدلة هناك راجحة وطبقها. يقول وأما أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنوب، فلأن معظم بين بعض الروايات موجودة فقط الجنوب، لأن معظم الروايات الواردة في محرمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا، هذا مطلب، أو ذكرها بما أنها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المس، فإنه أخذ في عنوان المس عنوان المحدث هكذا. خلنا أقرأ لكم الرواية لكي تطمئن قلوبكم، في صفحة 60 هكذا: لا يمسه إلا المطهرون. بناء على هذا المطلب، على الآية، قلنا المطهر يشمل ماذا؟ كل من كان خاليا من الحدث، أو وهو على غير وضوء كذا، نفس المطالب السابقة ما في شيء. المسألة الخامسة، التفت المسألة، من أحكام الحائض أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز وطؤها. وهنا عندنا مقامان من البحث. المقام الأول في الدليل على حرمة الوطء، وفي المقام الثاني ما هو المراد من الوضع الذي ما ذكر المصنف لكن لا بد من الالتفات إليه. ما هو المراد من الوضع المحرم؟ يا وضع، وش قصدك بالوضع؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو حرمة الوضع بالنسبة إلى الحائض فهو أمر واضح جدا ومسلم بين الأعلام في الدين الإسلامي، من الضروريات أنه يحرم على الإنسان أن يطأ الحائض. ومع وجود هذه التسالم توجد عندنا أدلة كقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فالأمر بالاعتزال والأمر بعدم القرب المراد منه ماذا؟ الوطء كقدر متيقن، لأنه نحن قد يقال أنه الاعتزال وعدم القرب معنى واسع حتى اللمس، لكن هذا باطل كما لا مانع بندخل فيه، لأن قد يقال بأنه لا يجوز أصلا لمس من؟ لمس الحائض، كما كان عند الجاهلية أن الحائض إذا حاضت حتى ما يجوز، حتى ما يتكلمون إياها، لا يجلسون معها، لكن الآية أصلا كلش مهجورة الحائض. لكن نحن نقول لا، نقول المراد من الاعتزال وعدم القرب كناية عن ماذا؟ كناية عن ماذا؟ عن الجماع، عن الوطء، عن الوطء، لا تعبر الجماع عن الوطء، فرق بين الوطء والجماع الآن سنأتي، كناية عن الوطء. إذن الآية واضحة أنه لا يجوز وطء من؟ وطء الحائض. أما بالنسبة إلى المقام الثاني، ما هو المراد من الوطء؟ هل الوطء المحرم هو ما يحقق عنوان الجماع اللي هو الإدخال الحشفة، أو الوطء مطلق الإدخال ولو لم يكن بمقدار الحشفة ولو لم يحقق الغسل؟ فهل المراد من الوطء الجماع بمعنى ماذا؟ يعني ذلك الوطء الخاص الموجب للجنابة أو الموجب للحدث وهو يتحقق بإدخال الحشفة كما تقدم، بالنسبة إلى ماذا؟ وبإدخال الحشفة أو ماذا مقدارها بالنسبة إلى المقطوع؟ هذا بالنسبة إلى هذا، أو أن المراد من الوطء مطلق الوطء. هنا ذكر بعض الفقهاء أن المراد من الوطء هنا مطلق الوطء، مطلق الإدخال، وإن لم يكن موجبا للغسل، لأنه لم يؤخذ في لسان الدليل الجماع، عنوان الجماع، أخذ في لسان الدليل الاعتزال وعدم القرب، والاعتزال وعدم القرب كناية عن الوطء، يعني لا تطأ، والوطء عام من الجماع، يصدق الوطء ولو بإدخال بعض الحشفة، ولا علاقة لربط المطلب مع مسألة الجماع الموجب للغسل. ياي الوطء، لا الوطء عام، الجماع هو الموجب للغسل. الجماع إذا قلت الجماع تقصد أنت الجماع حتى اللي غير موجب للغسل، نقول نفس الشيء، الوطء والجماع واحد، لكن لو خصصنا الجماع في اصطلاحاتهم كما يخصصون بذلك الوطء الذي يوجب الغسل فهو وطء خاص، وهو الوطء الذي فيه إدخال للحشفة، واضح؟ أما لو أدخل بعض الحشفة لا يقال أنه جامع، ولهذا الجنابة ماذا يقول الفقهاء؟ الجنابة تتحقق بأمرين، بالإنزال المني وبالجماع، ويقولون المراد من الجماع إدخال الحشفة، فالوطء يكون أعم من الجماع، مطلق الإدخال. فالآية دلت على أنه وجوب الاعتزال ووجوب ماذا؟ ووجوب عدم القرب. والشخص الذي وطأ زوجته ولم يدخل وأدخل بعض الحشفة لا يقال أنه اعتزل النساء، هل يقال؟ لا يقال اعتزل النساء، ولا يقال أنه امتثل خطاب ولا تقربهن، بل اقترب، واضح؟ إذن الآية دلت على أن المحرم عنوان ماذا؟ الواجب على المكلف عنوان الاعتزال وعدم القرب، وهو يتحقق بمجرد الوطء. ولهذا ذكروا هنا في المقام أن المحرم، لهذه عبارات الفقهاء دقيقة، ما قالوا يحرم على المكلف جماع الحائض، وطء الحائض، والوطء عام من الجماع. هاي نقطة ينبغي الالتفات إليها.
نقول بأن المحرم هو القرب، والقرب هو المطلق، يشمل أن الوطء قد يقال بأنه لا يصدق في الخارج.
قصدك وش القرب يعني مطلق؟ وش مطلق وش يعني؟
مطلق القرب هو إدخال
ولو بعض
الحشفة أو كله.
نعم.
لأن الوطء في الخارج كمصدر وكتعبير عرفي لا يطلق على من أدخل بعض
الحشفة. ما يقول لا الوطء يطلق، وطء البهيمة يقال، وطاء البهيمة، وطاء الذكر، وطاء كذا، ما مأخوذ في عنوان الوطء شرطية دخول الحشفة.
نعم.
ولا عرفان
حتى في الدبور حنابلة
يدخل. هل بحثة سيأتي إن شاء الله في بحث الدبور؟ واضح؟ إذن الوط معناه مطلق الإدخال ولو في بعض الحشفات، وإذا يقال وطأ واضح. لو جاك المولى وقال لك أنت مولى وعبد، قال لك المولى لا تطأ الجارية، وش دخلك بمسألة الجماعة وصلاحاتها؟ قام هذا العبد وماذا أدخل ثلاثة أرباع الحشفة، هل يقال بأنه امتثل الخطاب لا تطأ أو وطأ الجارية؟ وطأ الجارية غايته أنه ما تحقق منه الوطأ الخاص، لكن وطأ لما وطأ وطأ قطعا وطأ. أن النسبة بين الجماع والوط نسبة ماذا؟ الجماع وطأ خاص، فلو أدخل بعض الحشفة قيل في حقه أنه وطأ، لكن ما صار وطأ خاص المحقق لعنوان الغسل. وش لنا علاقة بالوطأ الخاص المحقق لعنوان الغسل؟ هذا مأخوذ في دليل الغسل، ما لنا علاقة. لا تخلطون بين دليل الغسل وبين دليل حرمة ماذا؟ حرمة الوط. واضح مطلب؟ إذن الوط غير ماذا؟ غير الجماع، مطلق الإدخال. إذا اتضح ذلك خب، هذا المقام الثاني انتهينا منه. ثم بعد ذلك في الأمر السادس، خلى مقام ثالث ألم تكمله الآن المطالب، تقدر تكملها مقامات يعني الآن. المقام الثالث أنه متى يجوز الوط؟ قلتم أن الحائض لا يجوز وطؤها، متى يجوز حينئذ الوط؟ نسألكم متى يجوز الوط؟ هل جواز الوط مشروط بالاغتسال فلا بد أن يرتفع منها حدث الحيض وهو يبل الاغتسال، أو أنه التفت يكفي في جواز الوط ارتفاع موضوع الحيض؟ ما هو معنى الحائض؟ من ترى الدم. متى يرتفع عنوان أنها حائض؟ ماذا يرتفع عنوان أنها ماذا؟ إذا انقطع الدم، كما بينا اليوم في أول درس، أول بداية الدرس، إذا انقطع عنها الدم لا تسمى حائض، فبمجرد انقطاع الدم لا يشمل هذا ليحرم وطء الحائض لأنها ليست بحائض. فنسأل هل أنه جواز الوط مغيّ بارتفاع موضوع أنها حائض فيكفي انقطاع الدم، أو أن موضوع جواز الوط أن لا تكون محدثة يعني لابد أن تغتسل؟ واضح الفرق؟ هذا البحث واضح. إذن البحث العلمي هكذا نقول أنه ما هو موضوع جواز الوط؟ هل عدم الحيض أن لا تكون حائض، أو موضوع جواز الوط أن لا تكون محدثة بحيث أنها لو كانت محدثة فلا يجوز الوط؟ فبناء على أن موضوع جواز الوط هو أن لا تكون محدثة لابد من الاغتسال، وبناء على أن موضوع جواز الوط هو ماذا؟ أن لا تكون حائض، يكفي الانقطاع. فماذا تقولون؟ نحن لو بغض النظر عن الأدلة الخاصة الآن، سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك مقتضى القاعدة العملية، لكن أنا أبحث عن مقتضى ماذا؟ مقتضى الأدلة الخاصة. المصنف يقول بأنه توجد عندنا أدلة صريحة على أن الوطأ يجوز إذا انقطع الدم، بمجرد الانقطاع جاز الوط. واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. إذا أنا ما أذكر لكم السند يعني السند واضح، ولا المراجع كل أسنان مراجع لهم صفحاتها واضح، بس إذا ما جشني قاعد تعرض للسند يعني قطعا السند ما في إشكال، وإلا قطعا للسند ملاحظ، ويعني إذا في شيء أذكره. خب، قال هكذا: المرأة ينقطع عنها الدم، يا دم، يقول دم الحيض، بيّن دم الحيض، في آخر أيامها. قال الإمام: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء إن أراد قبل أن تغتسل. المصنف يقول هذه الرواية تدل على أنه لا يشترط في جواز الوطء الاغتسال، فتدل على أن المرأة إذا انقطع عنها الدم جاز الوط. لكن بالتأمل في الرواية يمكن أن يقال بدوان أن جواز الوط يحتاج إلى شرطين، لا يصح الوط بمجرد انقطاع الدم، بل لا بد من وجود شرطين. الشرط الأول الشبق، والمراد من الشبق هو الميل إلى الجماع، الميل الشديد للجماع. فالرواية تقول هكذا: إذا أصاب زوجها شبق، إذا أداة شرطية، أصاب زوجها شبق، فمأخوذ في الحكم، موضوع الحكم مأخوذ في موضوع جواز الوط الميل الشديد، هي الشرط الأول. الشرط الثاني لا يكفي الانقطاع، بل لا بد من ماذا؟ من أن تغسل فرجها، تنظف الفرج بالماء. خب، إذن يوجد عندنا كم شرط؟ يوجد شرطان في جواز ماذا؟ في جواز الواط. خب، فالرواية لا تدل على أن مجرد انقطاع الدم يجوز الواط، فكيف تستدل بهذه الرواية على ذلك؟ واضح السؤال؟ هنا وجدت محاولات عند الأعلام، في كلام طويل في الرواية، هل أن هذان الشرطان شرطان في الحكم، لهم موضوعية؟ يعني لابد أن يكون شبق، لابد أن يكون ماذا؟ تغسل الفرج، أو أنه لا يشترط في جواز الوطء ذلك. ذكرت محاولات لا نريد الدخول فيها لأنها محاولات طويلة تريد أن تلغي ماذا؟ خصوصية الشرطين. لكن بعد الكار والفار وكذا وأخذوا رد طويل، قالوا الشرط الأول يمكن الرفع اليد عنه الشبق، لأن ليش أنا أعطيكم بس شيء بسيط، إذا كان شيء حرام لا ترتفع الحرمة بالميل الشديد إلى الحرام، شبق يعني مو مضطر، فرق بين الشبق والاضطرار. لو كان مضطر في حالة حرج قد يقال بأن هذا حرام لكن عنوان ثانوي يرفع ماذا؟ يرفع. لكن الميل الشديد، الشبق عن الميل الشديد، هل الميل الشديد يرفع الحرام؟ إذا كان الوط حرام كيف نقول بالنسبة إلى الذي يميل ميلا شديدا إلى فعل فهو حلال؟ هل هذا مقبول أو غير مقبول؟ نقول مثلا أكل الميتة حرام، لكن إذا شبق ومالت نفسه إلى الميتة جاز أكلها، هل مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. ولهذا ذكر بعضهم أنه لا يمكن أن يقال أنه شبق، هنا شبق يعني أنه مال شديد مأخوذ على نحو الشرطية لجواز الوقت، بل لو كان حلال للذي شبق حلال لغيره، إذا كان حرام له خب حرام إلى غيره. فإذا شبق يعني ماذا الإمام يقول؟ هذا كلش بعد مستعجل، ماذا عنده ميل شديد إلى الجماع فليجامع. واضح؟ وإلا الحرام لا يرتفع، لا نقول هذا حلال بالنسبة إلى الذي يمين نفسه لكن حرام بالنسبة إلى الذي لا تمين نفسه. لو كان اضطرار نعم، لو رواية قالت إذا اضطر بلي هاي محل تأمل. إذا مسألة الشبق، ولهذا الفقهاء ما حد قال يجوز الوط إذا كان في شبق، ما يعني فهموا أنه ما في خصوصية ليش للشبق، لكن الكلام في الشرط الثاني.
لا
بلي قطعا، بلي ما في إشكال، لأن عنوان ثانوي يجوز فيه الوط ولا محذور، لأن عنوان ثانوية ترفع الأحكام، هي ترفع أحكام أولية إذا خاف من الوقوع في الحرام وكذا. لا هذا لا يجوز لها في هالحالة، لأن هذا بحث أصلا ما تعرض إليه المصنف. هي الحرمة على من؟ هل الخطاب موجه إلى من؟ للزوج أو للزوجة؟ هل يجوز للزوجة تمكين الزوج؟ إذا كان الزوج جاهل بالحكم الشرعي متى نجزت في حقه الحرمة؟ هل يجوز لها أن تمكنه أو لا؟ التفتين هل هذا التحريم المخاطب به الزوج أو الزوجة؟ بعضهم يقول أن الخطاب بالنسبة إلى الزوج لا إلى الزوجة، ولهذا لا يحرم على الزوجة التمكين. ولهذا مسألة ثانية دي ما تعرف، هل يجوز للزوجة أن تمكن الحائض؟ هل يجوز لها أن تمكن زوجها لو كان زوجها مثلا لا يعلم بالحكم التكليفي وكذا وكذا؟ في مسألة ثانية بس ما تعرض لها مصنف. المهم، أما بالنسبة إلى القيد الثاني شوي تأمل، ولهذا بعض الفقهاء يحتاط وجوبا في مسألة أنه يقول بأنه يجوز وطء الحائض قبل الاغتسال، لكن لابد أن تغسل فرجها على حول الاحتياط الوجوبي، وبعضهم يحتاط استحبابا. فالإشكال في أي قيد؟ في أي شرط؟ شرط الثاني، يعني الشبق واضح أنه مو شرط، لكن هل أن تغسل فرجها شرط أو ليس بشرط؟ هذا محل نزاع، ولهذا بعض الفقهاء يحتاط مثل الظهر سيد الخوي يحتاط وجوبا في ذلك. خب، يقول وغيرها. خب، إذن هذه الرواية دلت على الجواز. يقول عندنا رواية أخرى في قبال هذه الرواية قد يستفاد منها المن، وهي ما ورد في صفحة 321. التفت المصنف ما نقل الرواية فنقرأها، يعني فقط قال لا حتى تغتسل. وش السؤال؟ وش كذا؟ وش هدف المصنف من هذه المطلب؟ لهدف يعني بالعمال يقول لك روح راجع أنت، لا تعتمد علي واجد. واضح؟ ولهذا ما نقل الرواية ولا نقل سندها ولا شيء، أجملها قال لا حتى تغتسل. خب، خلنا نرجع إلى الرواية. هذه الرواية قد يقال الآن يوجد عندنا معارض لهذه الرواية، هي محل الكلام. إذن هذه الرواية دلت على جواز الوطء قبل الاغتسال، قد يقال يوجد عندنا معارض يقول لا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال، وهو الرواية اللي هو الحديث الأول. خلنا نقرأ السند لأنه ما مر عليكم هذه السند. هذه أستغفر الله، مو صفحة كم؟ أنا اشتبهت. الحديث رقم كم؟ ها 326 ذاك الرواية الثانية 326. نعم يقول وعنه، شنو عنه ده؟ عنه السادس، عنه الخامس، عنه الرابع، عنه الثالث، وعن ثاني وبإسناده. خب شوف تطلعها، خب بعدين إن شاء الله إذا تراجعتون بتعرفون بأن مراده من إسناده معنى واش، يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى من؟ إلى علي بن الحسن بن فضال. تقدم قبل التعطيل بحث طويل، تذكرون أنه هل طريق مشكلة عندنا في طريق الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى علي بن الحسن بن فضال. فيه شخصان، فيه أحمد بن عبدون وفيه من؟ علي بن محمد الزبيري القرشي. جبنا بحث مطول تذكرون، جبنا كلام الشيخ ومشكلة النجاشي وكذا على السبورة، راجعوا المطلب إلا ما كذا راجع. كنت شيخنا موجود أو جبنا ما أدري موجود فإلا كذا يراجع لأن مسألة مهمة. جبنا كلام أتذكر شيخ من هادي الراضي وكذا نعم. فطرحنا يقول إذا الطريق تام بناء على هذه الفكرة علي بن الحسن بن فضال
بناء على فكرة سيد الخوي.
نعم بناء على فكرة الشيخ سيد الخوي، أما بناء على كذا مشكل. يقول عن علي بن أصباط، أسف الله بلي، عن أيوب، أيوب بن نوح، أيوب بن نوح ثقة بلا إشكال. عن سندي بن محمد، هاي سندي بن محمد أسف الله مو وعن لا و، يعني في طبقة واحدة. سندي بن محمد أيضا ثقة، يعني عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد كلاهما في طبقة واحدة جميعا، وكلاهما من الثقات. عن صفوان بن يحيى واضح من أصحاب من الثلاثة. عن سعيد بن يسار، سعيد بن يسار ثقة أيضا. إذن الرواية من حيث السند ماذا؟ تام، تامة. سعيد بن يسار، إذن الرواية تامة. الجدد اللي مروا علينا الآن سندي بن محمد، أول مرة مروا علينا سندي بن محمد، سعيد بن يسار الظهر جديد أيضا ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ، في متوضأ ضاف تتوضأ يعني، فسيجوز حذف أحد التائين في هذا الصرف. فتوضأ من غير، فتتوضأ يعني من غير أن تغتسل، يعني توضأت ولم تغتسل، يعني مرأة حائض انقطع عنها الحياة توضأت ولم تغتسل. هي كلها مقدمات للسؤال طويل مسكين هذا يسأل. يقول أفلي زوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ كانت يستطيع أن يقول هل يصح لي أن أتي قبل أن أغتسل؟ له مسكين جاء مقدمات، المرأة تحرم عليها الصلاة، وش دخل بالسؤال؟ واضح. ثم تطهر، ثم ماذا؟ تتطهر ثم تتوضأ من غير أن تغتسل، أفلي زوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، شيء لا، يعني لا يأتيها قبل أن تغتسل، حتى تغتسل، لا حتى تغتسل. فقد يقال أن هذه الرواية معارضة لما ذكرنا، دلت على حرمة الوط، لا يأتيها لا يطأها. فكيف نجمع بين الروايتين؟ يقول المصنف نقوم بالجمع العرفي. الطائفة الأولى تدل على جواز ماذا؟ الوطء قبل الاغتسال، صريحة، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل، فتدل بالصراحة على جواز الوطء. وهذه الرواية تنهى، فنحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، لأن النهي وإن كان ظاهرا في الحرمة إلا أنه إذا جاءنا دليل ترخيصي فيحمل النهي على الكراهة جمعا بين الدليلين. ليش جمع بين الدليلين؟ يقول المصنف شوف الآن هالمطلب التفت إليه شوي في هني في بحث الأصول أو في أبحاث أعلى، هل مجرد أنه يجينا أمر ويجينا ترخيص نحمل الأمر على الاستحباب، أو يجينا نهي ويجينا ترخيص نحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، أو أنه لابد أن يكون ما دل على الترخيص صريح في الدلالة وما دل على التحريم أو الوجوب ظاهر، فحينئذ نقدم الصريح على ظاهر، فلو كان كلاهما ظاهرا قد يقال لا ما يصح. التفتين، هذه قاعدة أنه إذا جاءنا دليل إلزامي، التفت المطلب، إذا عندك دليل إلزامي عندك دليل ترخيصي، كلنا نقول وش دائما نقول نحمل الإلزام على ماذا؟ على عدم الإلزام، إما على الاستحباب أو الكراهة. خب هل هذه القاعدة سيالة حتى لو كان كلاهما ظاهر، أو مخصوصة بما لو كان الدال على الترخيص الصريح في الدلالة والدال على ماذا؟ الإلزام ظاهر والصريح أقوى ظهورا من الظاهر، فنقدم للأظهرية، لأن الأظهرية من أحد النكات للتقديم، يقدم الأظهر والصريح أظهر من ماذا؟ أظهر يعني بمعنى المسامح، إنه مو ظاهر صريح لكن هو أظهر يعني أقوى ظهورا بالمعنى اللغوي يعني من الظاهر. ملتفتين؟ المصنف يقول في مقامنا إذا قبلت مطلقا فواضح الكلام، لاحظ لو ما قبل مطلق أنه ما عندنا هالدليل يقول ترخيص وإلزام، لابد أن يكون الدليل الترخيصي ماذا؟ صريح. نقول في مقامنا الدليل الترخيصي صريح، ثم يمسها، هي صريح أو مصريح؟ بأي مدلول يجوز المس؟ ثم يمسها إن شاء، يعني وش؟ يعني قطعا صريحة في جواز المس، فهذه الدلالة دلالة صريحة على الجواز. أما ما دل على النهي قال لا، لا تدل على التحريم بأي بماذا؟ بل بالظهور، والصريح مقدم على الظاهر. وش يعني مقدم؟ يعني يؤول الظاهر لأجل الصريح، معنى التقرير يؤول الظاهر لأجل الصريح. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أنه يكره.
بس في القاعدة كل ما بين الشيخ
مش النتيجة. أي قاعدة؟ هذا بحث ما ندخل فيه، نقول على أي حال في مسقامنا واضح المطلب، لو على كلا المسلكين عندنا الدليل الدال على الترخيص صريح، ثم يمسها إن شاء إن شاء. نعم في كلام، نعم في كلام. إذن قال وأما ما دل على المنع وأنه لا حتى تغتسل فمحمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقاعدة الجمع العرفي. ما قال بين الدليل الترخيصي والإلزامي، عبر قال لا بين الظاهر والصريح. يعني إذا كان عندنا دليلان أحدهما ظاهر والآخر صريح فيؤول الظاهر لأجل الصريح، وفي مقامنا الدليل الدال على الترخيص صريح إن شاء فليمسها إن شاء صريح، والدال على التحريم بماذا؟ لا بالظهور، ظهور النهي في التحريم، النهي ظاهر في التحريم بالصيغة كما درسنا في الأصول، صحيح؟ صيغة النهي ظاهرة في التحريم، والصريح يقدم على الظاهر. ثم بعد ذلك يطرح مطلب، هذا كله مقتضى القاعدة الأولية. إذا مقتضى القاعدة الأولية ما هو؟ جواز الوطئ قبل الاغتسال على كراها. إذن من خلال هذه الجلسة فأثبت لنا أن المكلف يجوز له أن يطأ زوجته قبل الاغتسال على الكراهة، وهذا مقتضى الدليل اللفظي. غدا إن شاء الله نبحث عن لو قلنا أن التعارض مستقر بين الروايتين وسقطت الروايتين، فما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ واضح؟ إذا غدا إن شاء الله نبحث عن مقتضى الأصل العملي وراجعوا هذا. شوف عند مصنف يتعرض إلى مطلب السيد الخوي هنا، السيد الخوي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا هنا يتعرض إلى دليله وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، هذا إشارة إلى مناقشة السيد الخوئي للشبهات الحكمية. فراجعوا، نعم في الأصول فراجعوا، موجود في الحلقة الثالثة أيضا إذا تراجعون حتى أسهل لكم، في الشيخ الإيراني هم شارحنها في الحلقة، في الحلقة الثالثة باب الاستصحاب، التفصيل في الاستصحاب بين الشبهات الموضوعية والحكمية. يمكن تكلم السيد الخوئي صعب ما تقدر تستوعبه، راجع الشرح مال الشيخ الإيراني على الحلقة الثالثة، واضح؟ لكي بكرة يكون على بي وش معنى عدم الجعل؟ بكرة نجي بقاء مجعول، استصحاب مجعول، استصحاب جعل، شوي بحث شوي 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 فيه صعوبة، فتأملوا هناك. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.